الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. حلقة اليوم هي قانون تجريم سب الصحابة ومناهضة المد الشيعي، كيفية مناهضة المد الشيعي. الموضوع ببساطة أن شخصا في عصور الإسلام الأولى أظهر الإسلام وأخفى اليهودية بداخل قلبه، ووالى عليا وبدأ في سب أفضل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وتجاوز في حق أفضل النساء السيدة عائشة رضوان الله عليها، ليهدم بذلك دين الإسلام، ليهدم بذلك عقيدة أهل السنة، وينتحل لنفسه نحلة جديدة، ووالاه عدد من الأشخاص. هذا الشخص يدعى عبد الله ابن سبأ، عقيدته تقوم على إظهار ما يخالف ما في باطنه، العقيدة السبائية أو العقيدة الشيعية أو العقيدة الرافضية، هي إظهار أمر مخالف لما بالداخل، عقيدة تقوم على السب واللطم والشتيمة والتجاوز في حق الصحابة رضوان الله عليهم. له دينه ولنا دين، نحترم كل العقائد، ولكن إذا كان الأمر بيمتد إلى دين، إلى عقيدتي، أنت يعني تحمل عقيدتك وتحمل ألفاظك بما شئت وكيفما شئت وأن لك شئ، ولكن إذا امتد هذا الأمر إلى دين، هنا ينبغي أن نقف. الكثيرون يسألون لماذا نحن نصار من نحلة الشيعة، من نحلة الرافضة، من نحلة السبائية، ولا يعني نكون بهذا القدر من غيرها من الأديان مثل اليهودية والنصرانية، على الرغم من أن العداء في بعض الأحيان يكون على ذات القدر وقد يكون أكثر. الأمر ببساطة أن أولا مبدأ التقية، ثانيا أن عقيدة ونحلة الشيعة تقوم على سب عقيدتي وهدم عقيدتي وإظهار يعني التقارب ما بينها وبين عقيدتي، لكنها في الحقيقة تخفي الكره والبغض والرغبة في استقطاب يعني قليل الفهم أو قليل العلم أو قليل التعلم، وبالتالي فهي تهدف هذه النحلة إلى هدم عقيدتي. كل الأديان تحارب عقيدتي، ولكن هذه النحلة تحديدا تدأب وقد نشأت على أن تهدم عقيدتي. ده السبب بمنتهى البساطة، إن أنا لازم أكون حريص كل الحرص، طبعا أكون حريص كل الحرص أن أعلم الناس، أن أفهم الناس، أن نلقي في أذهان الناس يعني الفروق والعلم الصحيح والعلم الشرعي الصحيح، ولكن هم بيدخلوا من منطق إحنا مسلمين زي بعض، الأولياء وآل البيت والتقرب إلى الأضرحة والتقرب إلى المساجد اللي فيها يعني مشاهد أو قبور، ويبتدي من هذا الأمر أن هذا الشخص كان وليا، أن هذا الشخص كان ربانيا، ويبتدي التشيع التدريجي، ثم يجد الشخص نفسه يعني أمام واقع أنه يسب الصحابة ويسب السيدة عائشة رضي الله عنها، فينتقل مرة واحدة، يجد نفسه مرة واحدة انتقل من دين الإسلام الصحيح إلى نحلة السبائية الرافضية الشيعية. طبعا الأمر ده بمنتهى البساطة، لأن بنرى في كثير من الأحيان أن هناك من يقول أنه يعني لا تثريب ولا 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 مجال يعني دول مسلمين، ولازم احنا نفتح ايدينا للكل، ده احنا بنكلم اليهود والنصارى اللي ما لهمش دين، صحيح، ولكن اللي بيعتقدوا ان هم ليهم دين ولا بيدعوا ان هم ليهم دين، هدف دينهم الوحيد ان هم يضربوا عقيدتي. ومن هنا كان لابد من وجود قانون، وقلنا الكلام ده يمكن من اكتر من سنتين، وقلنا قبل ما فاثناء وجود مجلس الشعب ضروره صدور قانون تجريم سب الصحابه لمواجهه المد الشيعي، ضروره ان يكون هذا النص موجود في الدستور، وللاسف للاسف الشديد يعني ما هكذا كنا قد عهدنا من وضعوا ايديهم على الدستور، فوضعوا مواد تحمي امور اخرى غير حقيقه ما كنا نبتغي من هذا الدستور. الأمر المهم جدا إن هو يكون واضح في هذا الموضوع، إن إحنا بنواجه مصر في الوقت الحالي أصبحت في ظروف منتهى الخطورة، البلد مخترقة من كل الجبهات، مخترقة من كل الاتجاهات، يعني بعد حرب العراق وصل مصر عدد كبير جدا من الشيعة العراقيين، غزوا بعض المدن زي مدينة 6 أكتوبر، الزقازيق، أسيوط، الأقصر، في بعض أسوان، في بعض الأماكن قدروا من غير ما يظهروا. على فكرة أنا بشوفهم في الشارع وعارف إن هم شيعة، لأن أنا شفت الشيعة في الدول العربية، عارف طريقة لبس الحجاب والنقاب بتاعهم، لكن للأسف الناس عندنا بيتعاملوا معهم بمنتهى البساطة المصرية المعهودة، وهم لا يعلموا أن من يتعاملون معهم شيعة، ولا يعلموا أنهم يعني فعلا بيبسطوا إليهم هذا المد الشيعي بكل الطرق. إحنا كدولة لازم نتصرف، الدولة زي ما بقول لحضراتكم في خطورة، من بعد العراق بدأوا يكونوا موجودين، الأجهزة الأمنية قدرت تحصر هذا الأمر إلى حد ما، لكن بدأ من هنا وجودهم يستفحل. طبعا في أعقاب الثورة مصر اتفتحت على مصراعيها، بعد مشكلة سوريا جمد من سوري كبير جدا سواء من سنة أو شيعة، لكن هم بيندسوا في وسط الناس دون أن يستشعر الناس هذا الخطر المحيط بهم والمحيق بهم، وما بيدركوش ان ده خطر، لان هم بيبتدوا زي ما بقول لحضراتكم احنا مسلمين زي بعض، القصة بتمشي بالتدريج لغاية ما الموضوع يصل الى منتهى. دورنا هنا ان احنا لازم نعلم الناس، المشايخ لازم يتنبهوا لهذا الامر، لازم يكون في تعليم واضح للفرق المبادئ الموجودة بين عقيدة الإسلام ونحلة الشيعة. هذا الأمر ينبغي أن يكون، لأن طبعا في ناس كتير حتى ما يعرفوش الفروقات حتى في الدين نفسه، يعني الدين بتاعهم ما يعرفش عنه غير الصلاة والصوم بقيت، لكن لازم إحنا نكون يعني نضع هذا الأمر أمام دائرة دول، لأنه أمر خطير وخطير جدا. أنا بقول لحضراتكم يعني هنا في 6 أكتوبر اللي عايز يشوف ينزل يشوف 6 أكتوبر، هيلاقي الأمر بقى أصبح فعلا يمثل إشارة خطر حقيقي. زي برضو ما في وسط البلد في شارع كامل نحلة من نحل البهرة تقريبا، اشتروا شارع كامل في وسط البلد في الأزهر، ودي برضو من الأمور اللي لازم يكون ليها مواجهة، كلها نحل بتنخر زي السوس في المجتمع بتاعنا دون وعي منا ودون إدراك لخطورة هذا الأمر، إن إحنا بنخترق بنجعل من وسطنا زي ما يكونوا جواسيس علينا وزي ما يكونوا أعداء لنا بدون إحنا ما نستشعر حقيقة هذا الخطر. ده بسبب بسيط جدا، إن إحنا يعني للأسف الإعلام والتعليم والمشايخ والناس كلها مركزة في اتجاه واحد، وتركوا المجتمع يتعرض لهذه الهجمة السبائية الرافدية الشيعية الخطيرة التي تواجه هذا المجتمع دون إدراك حقيقته وخطرته، ودون إدراك لقد إيه هذا الأمر يمثل خطر قريب من خطر الاحتلال بالضبط، لأنه في النهاية هيغير خريطة المجتمع. إن شاء الله مصر عمرها لن تتغير بإذن الله، ونحن واثق تماما أن ربنا بيحمي هذا البلد، وإن شاء الله كل الهجمات التي ستوجه لهذا الوطن هي هجمات ستقف عند حدود مصر، وبإذن الله الأمة العربية كلها دائما ما تحميها مصر. من زمان الهكسوس والتتار والصليبين كل هجماتهم وقفت أمام الصخرة المصرية الراسخة العتيدة القوية أمام هذا الجيش الوطني المحترم، بس لازم احنا يكون في توعية شعبية كاملة، لازم احنا نطالب من دلوقتي النهاردة، حلقة النهاردة الهدف منها ان احنا نطالب من مجلس الشورى اللي هو منوط بيه التشريع. انا بوجه رسالة ليهم بقول لهم ارجوكم اعملوا حاجة، يعني حاجة احنا قبل ما تتكلموا تقولوا ان احنا عايزين الناس بتحارب المشروع الاسلامي، ابسط حاجة ان انت زي ما استلمت البلد عند مرحلة معينة ما ينفعش تفتحها لاكتر من كده، يعني ما ينفعش تستلم البلد ما فيهاش مد شيعي وتقول انك عايز تعمل مشروع اسلامي، نفاجئ انك اصلا بتسلم البلد وبتسمح بهذا المد الشيعي. واعتقد ان كلامي او تلميحي بهذا الامر واضح وصريح، فانا برجو من السادة اعضاء مجلس الشورى المحترمين الموقرين المبجلين ان هم يتبنوا يعني مشروع تجريم سب الصحابة. نرجوكم هذا الأمر أصبح في منتهى الخطورة. أنا هسيبكم مع تقرير عشان هنطلع فاصل الأول، وبعدين هنشوف تقرير وهنستقبل ضيفنا الكريم إن شاء الله الباحث في الشأن الإسلامي الأستاذ ثروت الخرباوي. ننتظركم إن شاء الله. السلام عليكم.
تي في شومز دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 40 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين، نشرف بحضور الأستاذ الزميل المحامي المحترم الأستاذ ثروة الخرباوي، الخبير في الشأن الإسلامي. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا
وسهلا أستاذ محمد،
الله يبارك في حضرتك. يعني طبعا أنت حضرتك من الناس اللي ليك تقدير كبير جدا عندي كرجل محامي، طبعا يشار إليه بالبلان، وأستاذ من أساتذتنا وتعلمنا منكم كثير. لكن خلينا نقول ان فيما يتعلق بهذا الامر تحديدا، انا عارف ان حضرتك ليك رؤى خاصه وليك ابحاث خاصه في موضوع المادة الشيع. انا عايز حضرتك تكلمنا اول في فكره المادة الشيع.
هو الشيع بيحاولوا يتسللوا منذ زمن بعيد الى جدات مصر. ليه؟ لان هم بيعتبروا حب المصريين لآل البيت ده أمر من الممكن أن يكون مدخل من المداخل التي تنشر المذهب الشيعي في مصر. والحكاية مش بدأ قريب، ولا هم الطموحات بتاعتهم كانت من أول مبارح أو مبارح، لا الطموحات بتاعتهم قديمة قوي. في سنة 38 في حاجة التاريخ ما ذكرهاش بشكل واضح، واحد اسمه سيد روح الله مصطفى الموسوي جه دار حسن البنا في مقر الإخوان المسلمين سنة 38. كانت الزيارة غريبة. سيد روح الله مصطفى الموسوي ده اللي هو مين؟ اللي هو بعد كده بقى آية الله الخميني.
اللي هو الخميني بتاع السبعينات بتاع الثورة؟
الخميني قائد الثورة الإيرانية. تقابل مع حسن البنا وتكلم معه في شأن التقريب. كان هاجس التقريب الذي في ذهن حسن البنا كان يلح عليه إلحاحا جديدا. فكان توجه قبلها بسنوات، قبل أن يموت رشيد رضا سنة 35، راح لرشيد رضا باعتباره أستاذه وقال له هل من الممكن أن يتم التقريب بيننا بين أهل السنة وأهل الشيعة؟ فرشيد رضا قال هذا الأمر لا يمكن أن يتم أبدا، وقال أنه هو شخصيا حاول هذا الأمر وكان يستقبله بحسن نية، ثم عند التجربة اتضح له أنه وهم، لأن الشيعة لا يريدون التخلي أبدا ولن يتخلوا عن عقيدتهم على الإطلاق. وعشان يأكد المعنى ده كتب في مجلة المنار رسالتين. الرسالتين سنة 47 لما بدأ حسن البنا يعمل دار التقريب بين السنة والشيعة، راح ورثت رشيد رضا منزلين الرسالتين دول اللي كانوا في مجلة المنار، طلعوهم وعملوهم في كتاب. هذا الكتاب أو الرسالتين دول بيدوروا حول خطورة أن نفتح الباب لما يسمى بالتقريب، واتكلم عن عبد الله بن سبأ ودوره في صنع هذه العقيدة، وكون أنه كان يهوديا وكان يعني أعلن إسلامه في الظاهر ثم أراد أن يخرب فيه الإسلام، وتحدث عن أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك ما يسمى بالشيعة أصلا، ولم يكن هناك تشيع أصلا، فكيف نتقارب مع ناس ليس لهم أصل في العقيدة وعقيدتهم تختلف تماما عنا. الرسالتين بتوع رشيد رضا كانوا في منتهى الخطورة، إلا أن الأمر يبدو لم يستوقف حسن البنا ولم يقف كثيرا عند هاتين الرسالتين. فبعد ما استقبل الخميني في دار الإخوان المسلمين سنة 38، جاله في نفس العام شخص آخر من علماء الدين الشيعة اللي هو محمد تقي الدين القمي. محمد تقي الدين القمي ده استقبله حسن البنا جاي من إيران، واستقبله في دار الإخوان المسلمين وأفرد له حجرة ليقيم فيها زمنا. أقام في الزمن ده وتكلم مع حسن البنا في ضرورة إنشاء دار للتقريب. فكرة التقريب دي كانت الهاجس الذي كان في ضمير حسن البنا من قبل. فطرح أخذ محمد تقي القمي وذهب به إلى بعض العلماء الكبار في مصر، مثل الشيخ عبد المجيد السليم اللي هو كان مفتي الديار المصرية، والشيخ محمود شلتوت كان وقتها أحد الشيوخ الكبار في الأزهر الشريف، لم يكن قد أصبح شيخا للأزهر بعد، وبعض العلماء الآخرين، وتحدث معهم عن فكرة أن تجتمع الأمة تحت راية واحدة. المعنى نفسه معنى حلو، ممكن نستقبله، احنا عايزين نجمع الأمة تحت راية واحدة، فعلا كلنا عايزين كده، لكن كيف تجتمع الأمة تحت راية واحدة وفي جزء من هؤلاء من هؤلاء الذين حسبوا على هذه الأمة عقيدتهم تختلف تماما مع عقيدة أهل السنة؟ لكن في الوقت ده سنة 47 وقت إنشاء بقى دار التقريب ما بين السنة والشيعة.
أنا بس عايز أختلف مع حضرتك في حاجة في فكرة التقريب، إن إحنا العقيدة مش بتختلف، لا العقيدة ما بتختلفش خالص، العقيدة متناقضة. بمعنى ايه؟ ان في فرق ان انا اقول ان انا مختلف بحريك، يبقى في بعض الامور متشابهة والبعض مختلف، لكن العقيدة دي تقوم على سب وهدم العقيدة الاسلامية الصحيحة.
لا اكتر من كده، انا معاك.
صحيح. انا هوريك بس ايه تقرير يعني ونوري الساده المشاهدين تقرير يعني في دقائق معدودات نؤكد به على رجاحه وصحه ما نخوض فيه، ثم نعود سريعا ان شاء الله. نستاذن حضراتكم في متابعه هذا التقرير. تفضل.
المحاضرة تتصل بالخصوص في بهذا الشأن، ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله. سنكشف بالأدلة والوثائق أن هذا الكلام صادر من قلب محمد. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. شو جد حلو، جد احترام. مو لا تعقلون لا تفقهون، لعلكم تعقلون لعلكم. شيخ القرآن كذلك دائما شوف الحكمة مع الخلق. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. زد هذا الكلام ويا هذا كلام الأمير، أيهما أبلغ وأيهما أنفع؟ بس هذا شو ينفعنا؟ هذا قريش شاف عدم رحلة الشواء الصيف فليعبد رب هذا البيت. كلا لمدن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله المقدم. من أول قولها نار الله المقدم خلصنا. كلا لمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله المقدم التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، يعني سجن مؤصد. فسوى بالنار بعد شيء يحتاجه، سد الباب لو تفتح الباب هو بالنار. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة. التهافت البلاغي واضح، وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. المصيبة الوراء يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنكسران. مستحيل توصلون للقمر. وصلوا جماعة، وصلوا وتحدوا القرآن وصلوا. السبب شافوا أكو شهوب نازك لبسوا دريع وخلوا خوذة وكذا ووصلوا وتحدوا رب القرآن، كل شيء ما صار بهم رجعوا سالمين سالمين غانمين. شاوين تقول فلا تنتصران؟ هاي مو تكذيب الله. انا اريد انزه الله والذات المقدسه عن
يعني طبعا المعتوه اللي كان بيتكلم ده ما اقدرش اقول عليه غير انه معتوه، لانه بيعمل مقارنه بين مصحف اهل السنه والجماعه الذي نزل على سيد الخلق المرسلين ومصحف هما بيدعوا بوجوده. فالمعتوه ده بيعمل المقارنه. انا عايز اقول لحضراتكم ده الخطر، ان الخطر ان هما بيدعوا الاسلام، بيدعوا ان هما من الاسلام في شيء، ثم يبتدوا في المقارنات ويبتدوا يخرجوك من المله تدريجيا. ده الفرق اللي الناس لازم تستوعبه. امبارح كان في حلقه مهمه جدا لفضيله الشيخ علاء سعيد، ارجو ان حضراتكم تشوفوها، ان حديث اهل الرافضه نفسهم عن دينهم ده جزء كده صغير. انا يعني الواحد مش قادر يكمل طبعا، لان النوعيه دي من المعاتيه بتضايق الواحد وتزعله وبتخلي الواحد يخرج عن شعوره. فالواحد بيكون بقدر الامكان يعني بيتماسك قدام هذا العته وهذا يعني الغثاء. اتفضل يا استاذ.
الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني فياتي واحد لا يفهم شيء في شيء وليست له عقيدة فيها استواء وفيها فهم وفيها فطرة سليمة، ويقول ويتحدث وهو لا يعرف حتى اللغة العربية، ويتحدث عن دار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة، ويستعجب يقول طب إيه يعني إنها تكون مقصدة عليهم وهو مفتوحة زي مقفولة؟ يا أخي افهم، افهم اللغة العربية وافهم مدلول اللفظ وافهم البيان الإعجازي، لكنك لا تفهم شيئا، أنت تسير وراء عقيدة فاسدة موضوعة. فهذا الأمر يعني لا نستطيع أن نعلق عليه، مش هعلق عليه ولا نقول حاجة.
ما يتعلقش عليه.
ما يتعلقش عليه خالص. لكن في الكلام بتاعنا كان في وقت دار التقريب، إنشاء دار التقريب اللي بدأ حسن البنا يحط إيده في إيد محمد القمي ويعملوها وأنشأوها في الزمالك في منطقة فاخرة في عمارة كبيرة جدا. كتب محب الدين الخطيب كتاب اسمه الخطوط العريضة في دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. معروف أن محب الدين الخطيب ده كان أستاذ حسن البنا برضو. يعني حسن البنا في بدايته كان مستمد لاثنين، رشيد رضا ومحب الدين الخطيب. لكن محب الدين الخطيب الجزء الذي نجهل
جنسيتهم مصريين دول؟
لا، كانوا من الشام. لكن هم كانوا تبنوا يعني فكر الحركة الوهابية، وكانوا مقربين جدا من الملك عبد العزيز آل سعود. لذلك الكتاب بتاع رشيد رضا بيتكلم عن السنة والشيعة، العنوان الثاني له اسمه الوهابية والرافضة. ده العنوان اللي تحت العنوان العريض بتاعه. مهم، محب الدين الخطيب دي جزئية في التاريخ تجهل، محدش بيقولها، محدش بيتكلم عنها. هاجم حسن البنا هجوم شديد جدا على فكرة دار التقريب، وسمى دار التخريب، وقال ان ايران بتدفع، اللي هي فارس بتدفع لمحمد القمي لكي يدفع بسخاء للذين يساعدونه في إنشاء دار التقريب. وقال إنه راح وبص وشاف ولقى الأثاث ولقى الناس اللي يعني اللي بيشتغلوا في المكان، وتشكك في يعني مالية هذا المكان. ولما في الكتاب بتاعه قال حاجة مهمة قوي، قال انتوا عايزين تقولوا ان احنا نقرب مع الشيعة، طب ليه الشيعة ما تقربش هي مع السنة؟ ليه الشيعة هي ما تتخلاش عن سب الصحابة؟ ليه الشيعة هي ما تاخدش مسألة التقية بالشكل الصحيح؟ وضرب مثل، قال ده كلمة تقي اللي منها محمد تقي القمي، هي القمي الاسم المنتشر في بلاد الشيعة لأنه من التقية. فيعني دي أصل من أصول العقيدة لديهم. وقال يعني أنا رأيت أنه أنشأ دار للتقريب في مصر، فلماذا لا ينشأ مثل دار للتقريب في طهران أو في بغداد مثلا، أو في الأماكن التي فيها تجمعات شيعية كبيرة؟ ليه يكون عندنا وإحنا اللي يطلب منا أن نتنازل عن عقيدتنا التي لا يجوز التنازل عنها، وفي ذات الوقت لا يكلم أحد الشيعة في التنازل عن تلك الأمور التي فيها سفاهة، اللي هم يعني عايزين إحنا اللي نتقرب إليها وإحنا اللي نوصل لها. وقال الكلام ده كلام يدل على أن الشيعة في طريقتهم لا يريدون أبدا التقارب، لكن التقارب ده العنوان اللي هم عايزين يدخلوا بيه عشان ينشروا التشيع في المجتمع المصري.
صحيح.
حاجة خطيرة حصلت سنة 48 لما كان حسن البنا بيحج في الحجة الأخيرة بتاعته، وتقابل هناك مع آية الله الكشاني وهو أحد المراجع الشيعية الكبيرة، واتفقوا مع بعض أنه بعد الحج بفترة يعملوا مؤتمر كبير يجمع ما بين السنة والشيعة لطرح فكرة التقارب على مستوى العالم الإسلامي كله. ففي الحج ده حصل انه في منى خناقه كبيره ما بين المصريين، الحجاج المصريين وحجاج ايران الشيعة. فراح ايه الله الكشاني جري راح لحسن البنا وقال له الحق، ده الصراع محتدم في منى، وفي المصريين شافوا الشيعة بيعملوا يعني عقائد او بيعملوا عبادات غريبه عنهم ما يعرفوهاش، فصاروا عليهم وبيتخانقوا معاهم. فراح حسن البنا وقف مع الحجاج المصريين وقال لهم ايه العبارة اللي قالها، الكلام ده مسجل في التاريخ ما بجيبش حاجة من عندي، وموجود في الكتب التي تحدثت عن هذا الشأن، بل كتب الإخوان المسلمين نفسها تحدثت عن هذا الشأن من باب الفخر، وهم بيفخروا بماذا فعل حسن البنا. قال لهم، قال الحجاج المصريين، لا فرق بيننا وبين الشيعة، الفرق أنهم أفضل منا في حب آل البيت، وهم يعرفون أننا نحب آل البيت، لذلك لا ينبغي أن نسيء للرسول عليه الصلاة والسلام بمحاربة من يحبون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ده كان رأي حسن البنا وهو بيهدئ روعة وسائرة الحجاج المصريين السنة. يدور الزمن وتقوم الثورة الإيرانية، ويكون قبل الثورة نفسها في فرنسا يذهب وفد من الإخوان المسلمين لمقابلة آية الله الخميني اللي كان بدأ يبعث شرائط الكاسيت في إيران تثير الجماهير، وقعدوا معاه وكان اللقاء سري، كان فيه يوسف ندى وحكى عنه في كتابه الأخير، واتكلموا عن وجوب أن يكون هناك تقارب، برضه هم اللي طرحوا فكرة التقارب. ونزل الخميني إلى إيران وأعلن قيام الجمهورية الإسلامية. راح لوفد تاني من الإخوان المسلمين، راح قال لهم إيه؟ قال لهم أنا قررت أن أطلق على نفسي لقب المرشد، فبقى اسمه المرشد الأعلى. ليه؟ تيمنا بحسن البنا الذي بدأ فكرة التقريب بين السنة والشيعة. فمن ساعتها في الدستور في إيران اسم رأس الدولة كله اللي هو المرجعية العليا المرشد الأعلى للثورة. وبعدين قالوا له طب احنا عايزين الدستور ينص فيه دستور إيران على أن إيران دولة مسلمة ولا تتحدث عن المذاهب فيها، وإحنا عايزين نبيعك خليفة للمسلمين. قال لهم انتظروا فسأفكر في هذا الأمر. بعد ما خرجوا ومشيوا بكام يوم طلع الدستور الإيراني اللي بيقول إن دولة مسلمة على مذهب الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية. يعني قال لهم لا، يعني رفض واقعا إنه يسمع كلامهم ويخلي إيران دولة مسلمة وبس. وبدأ بعد ما وصل الخميني للحكم بدأ المذابح المروعة التي فعلها ضد علماء السنة والسجون اللي وضعهم فيها والتعذيب اللي عذبوا ليهم، فكان أمر في منتهى البشاعة. نطلع ننط لحقبة تانية يوم 4/3 سنة 2004، وبعد أن أصبح مهدي عاكف مرشد للإخوان المسلمين، وفي قناة الجزيرة في برنامج مع غسان بن جده بيقول له عن الشيعة والسنة، فمهدي عاكف قال له الشيعة والسنة الاثنين طريق واحد يوصلوا للجنة، وحسن البنا هو اللي وضع فكرة التقريب. وقال أنا تقابلت وذهبت إلى إيران وتقابلت مع الخميني وهم ناس كويسين، ما فيش فرق بيننا وبينهم. ده الكلام اللي قاله مهدي عاكف في 4/3 سنة 2004. كان أمر في منتهى الغرابة. يعني إزاي يعني
3/4 إمتى؟
4/3/2004
تمام،
في قناة الجزيرة، عشان اللي عايز يراجع ويرجع للكلام في برنامج مع غسان بن جده. أشياء كثيرة من هذا الباب تدل على إن يعني حتى يوميها سئل مهدي عاكف في البرنامج تقال له ما هو في إيران الشيعة قاموا بأعمال مروعة ضد السنة، فقال لكل ثورة أخطاء. يوسف ندى برضو قال الحكاية دي، لكل ثورة أخطاء وإحنا مش هنتوقف عند هذه الأخطاء. يعني بيلغى تدريس المذهب السني في المدارس مثلا، بيضيق عليهم، لا يكون لهم أي تمثيل، يسجنوا يحبسوا ياخدوا أحكام بالإعدام، ونيجي نقول ويستمر الأمر سنوات، ونيجي نقول وإحنا قاعدين مستريحين إيه يعني لكل ثورة أخطاء؟ مش مشكلة يموت اللي يموتوا، المهم إن إحنا نقرب ما بين السنة والشيعة. أساس بقى التقريب يقوم على إيه؟ من الذي يذهب إلى من، ومن الذي يجب أن يتخلى عما هو عليه؟ هل أهل الحق يتخلون عن حقهم ليذهبوا إلى أهل الباطل تحت مزاعم التقريب؟ دي الفكرة اللي حذر منها محب الدين الخطيب، وقال هم عايزين يدخلوا يتسللوا من خلال التقريب لكي يصبح المجتمع المصري مجتمعا شيعيا، يشيعوا المجتمع المصري، ولأن المجتمع المصري في ضمير الشيعة يحب آل البيت، ومن هذا الباب يستطيعون تشييعه. في إيران كيف؟ إيران في السابق بلاد فارس كانت في معظمها من أهل السنة. انقلبت إزاي؟ انقلبت لما الدولة الصفوية أعلنت هناك، الصفويين استولوا على الأمور هناك، قاموا بعمل مذابح شنيعة بشعة ضد أهل السنة، قتلوا وذبحوا ونكلوا وأخرجوهم من عقيدتهم بالقوة. اللي مرضاش ينتقل إلى المذهب السني عوقب عقابا شديدا. دلوقتي أهل السنة اللي موجودين في إيران المضيق عليهم عددهم قد إيه من عدد الشعب الإيراني؟ 4%. ومع ذلك يعني هم في منتهى الاضطهاد، وبيكتبوا وبيقولوا وبينزلوا كتب وعاملين مواقع على الانترنت وبيطالبوا العالم السني اغيثونا اغيثونا اغيثونا. وبالرغم من كده احنا نفتح الباب وبالاحضان واهلا بالشيعة واهلا بالامة الواحدة.
انا عايز ابتدي من هنا ندخل الحوار ياخد مدخل اخر. يعني ما كانش فيه ابدا على مستوى السياسي فتح مجال لايران ولا للمد الشيعي بالصوره اللي حصلت دي بعد الثوره، مع يعني مع زياره الرئيس محمد مرسي الى ايران ثم في المؤتمر الاسلامي، ثم يعني الكلمتين اللي قالهم هناك في المؤتمر وخدهم البعض لانهم يعتبروا يعني نوع من انواع الزفره للتردي عن الصحابه في عقر ايران. انا كنت ساعتها شايف ان الموضوع ده بيفتح باب مش صح، لان راح لايران فجي رئيس ايران جه مصر وهنبتدي ندخل في الرحلات الايرانيه تحت ستار السياحه ثم الاستثمار ثم هندخل في مجالات اخرى هيكون الظاهر فيها سياحه استثمار علاقات سياسيه علاقات تجاريه عضد بين مصر وبين ايران. لكن الحقيقه المد الشيعي هينفتح بصوره يعني مذهلة، العقيدة بتاعتنا وديننا ما ينفعش ان احنا نقبل ولا نرضى ولا ولازم نقول بصراحة الوقت ده ما فيهوش مجال للمواربة ولا للمجاملة، نحترم رئيسنا ونحترم قيادتنا السياسية لكن هذا الامر دخل في العقيدة ولازم نتكلم ونقف يعني وقفة حقيقية. فانا عايز اسمع رأي حضرتك.
هو مش في حسينية اتعملت مؤخرا في اسيوط؟
صح.
يعني هل هذا الكلام كان يقبل في اي عصر من العصور؟ صحيح. او يستطيع حتى احد ان يفكر فيه؟ يعني مع رفضنا التام لمبارك المخلوع
ما عملهاش،
مبارك المخلوع لم يفعل هذا الأمر.
صحيح.
لم يذهب إلى إيران ولم يستقبل أحد من إيران على الإطلاق. وإحنا
ما جاتلوش الجرأة،
ما جاتلوش الجرأة،
يعني لم تتوافر الجرأة للرئيس السابق أنه يعمل هذا الأمر لأنه يعلم أنه يمس عقيدة المصريين. أنا بصراحة أنا في قمة الاحتقان والحوق من النظام السياسي الحالي لهذا الأمر.
وبعدين احنا نفرح بقى نقول ايه ده الرئيس مرسي راح ايران وقف هناك وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فيبقى كده هو ضربهم في مقتل. ضربهم في مقتل ايه؟ الشيعة لا يعولون على الكلام، الشيعة يبحثون عن الافعال. تعال وقعد واشتمني وقول هناك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام على صحابته أجمعين سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضوان الله عليهم، قول اللي انت عايز تقوله. لكن
المخطط هيبتدي يشتغل،
المخطط هيبتدي يشتغل، العمل هيبتدي يشتغل.
صحيح.
وزي ما انت ما قلت، بما أن الرئيس المصري ذهب إلى إيران إذن من اللائق بروتوكوليا أن يقوم الرئيس الإيراني
برد
الزيارة،
وطلع وفد برلماني على فكرة برئاسة أحد المحامين المشهورين وكان بيترأسهم في هذا الوفد وطلع وقضى فترة.
مين المحامي الشهير؟
أستاذ عصام سلطان.
أما هو في يعني كان الدكتور سليم العوا طبعا علاقته كويسة بالشيعة، والأستاذ عصام سلطان له رأي في هذا المجال برضه قريب من الشيعة سياسيا مش عقائديا، لكن اللي هم بيشوفوا إن إحنا ممكن فكرة التقريب التي طرحها حسن البنا
هو ممكن يكون وجهة نظره سياسيا وجهة تحترم، لكن أنا أرى أن هناك خطر جثيم محدق بهذا الوطن.
هنا بقى مجرد التقارب، هنا فقه الأولويات يا أستاذ محمد، هنا الأولويات يجب أن يكون لها دور وإحنا عارفين في المجتمع بتاعنا. فهنا يعني ما يتعلق بفتح الباب للشيعة الآن في الحسينية الموجودة في أسيوط، الحسينيات ستبدأ في الوجود. زيارة أحمدي نجاد،
أنا هستأذن حضرتك ناخد فاصل سريع ثم نعود مرة أخرى، بعدين بحضراتكم فاصل ثم نعود مرة أخرى. السلام عليكم.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليئا تصلي؟ قل لي لماذا لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى حضراتكم نستكمل الحوار. أستاذ ثروت، أنا عايز أتكلم دلوقتي الكلام، لو قعدنا نتكلم طول النهار مش هنخلص من موضوع الشيعة وخطرهم فلازم يكون في وسيلة، هي وسيلة التجريم، قانون نصوص توضع لمنع سب الصحابة بهذه الطريقة نستطيع أن نائد الفتنة ونائد هذا المد ونوقفه عند مرحلة معينة. أنا عايز أسمع رأي حضرتك.
هو طبعا يعني جزئية القانون دي في منتهى الأهمية. قبلها بس أنا عايز أشير لحاجة، لما أحمدي نجاد جه مصر ولما دخل الأزهر عملي رفع صباعه علامة النصر. كان بيرفع صباعه علامة النصر دي، الشيعة بيعتبروا وده وفقا للتاريخ برضو أن الجامع الأزهر أقاموا الفاطميون في مصر،
صحيح،
فعلى أساس أنه يكون منارة للشيعة وينشر المذهب الشيعي أو الطائفة الشيعية، مش هسميه مذهب، ننشره في العالم
إلى أن ظهر صلاح الدين الأيوبي ومنع هذا المألوف.
ربنا بقى سبحان الله بإرادته تحول الجامع الأزهر إلى منارة سنية
الحمد لله رب العالمين
وسطية معتدلة في الفهم وفي التطبيق وفي كل شيء. فأحمد نجات جاي يقول علامة النصر: أنا الشيعي الإمامي الإثنى عشري الجعفري، أتيت ودخلت إلى ذلك الجامع الذي كان ملكا لنا في يوم من الأيام، وسيعود هذا الجامع ملكا لنا. هو يتحدى في مصر، يتحدى ويرفع الإصبعين بهذه العلامة، وكأنه يقول سيعود هذا المسجد هذا الجامع إلينا مرة أخرى. بيفكرني بقائد جيش الفرنسيين عندما دخل إلى دمشق، ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدين.
صحيح.
برضو بيقول أحمد نجاد: ها قد عدنا يا أيها الجامع الأزهر، عدنا مرة أخرى. فالكلام ده لازم يكون له وقفة. يعني ليس الأمر هنا مجرد مشاعر فقط، إحنا لو فضلنا عايشين في ظل المشاعر دي وأنا وإنت نتكلم ونقول العقيدة، أنا مثلا اختلفت مع الإخوان، انتقدت الإخوان لأني اختلفت معهم في الرأي، ولكنني لا أختلف مع الإسلام ولن أختلف مع الإسلام، وده عقيدتي وده ديني وده حياتي وده مماتي.
صحيح.
ولو في حاجة أو في خطر بيهدده، أنا لازم أقف ونبه وأقول: يا جماعة خدوا بالكم، الذين يفتحون هذا الباب يرتكبون جرما كبيرا في حق الإسلام حقيقة. فلذلك عندنا مجلس الشورى ولها الحق في التشريع، لكن هل مجلس الشورى هيمتلك القدرة على أن وضع القانون اللي انت قلته؟ هم ما وضعوش قبل كده في الدستور قانون أو مادة في الدستور، نص في الدستور يقول فيه أنه لا يجوز سب الصحابة والاعتداء على الأصول الرئيسية لعقائد الإسلام،
أهل السنة والجماعة.
أهل السنة والجماعة ما قالش كده.
ده كلمنا فيه هنا، وضحناه للناس وقال للناس أن هذا الدستور بهذا الشكل لا يحمل أي علاقة للمشروع الإسلامي.
تعرف بقى لو جه يا أستاذ محمد حد دلوقتي نناقشه في مجلس شورى ونقول له احنا عايزين نعمل قانون يجرم سب الصحابة ويجرم سب السيدة عائشة واتهامها، يجرم هذه الأفعال التي هي في منتهى الخطورة وفي منتهى قلة الأدب. يعني دي مش عقيدة، دي قلة أدب. فيجي هيقول لك لا مش هنقدر، وده الرد اللي هيجي.
يقول
له ليه؟
هو طبعا هو ده اكيد ده اللي يحصل، انه في الدستور ما حصلش، ولما كان مجلس الشعب موجود انا
جبت عدد من النواب هنا ورفضوا. ليه في الدستور ما حصلش؟ لان في نص في الدستور بيقول ان حريه العقيده مكفوله في المجتمع. طيب حريه العقيده مكفوله كويس،
انا ما بتكلمش على عقيده غيري، انا بتكلم على سب عقيدتي انا.
ما هو انت لو جيت بقى تحط قانون في ظنهم كده وفي تقديرهم، لو جيت تحط دلوقتي قانون يجرم سب الصحابه هيقول لك لا ده اعتداء على عقيدة الشيعة. ليه؟ لأن الشيعة في أصل عقيدتهم مسألة السب ومسألة أن الصحابة ارتدوا، هم مش بيقولوا كده وبس، ده بيقولوا الصحابة ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعشان كده مسميين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب الصنمان، ومسميين سيدنا أبو بكر الصديق الطاغوت. يعني أشياء من هذا الباب هي من أصول عقيدتهم. فلو جينا قلنا المجلس الشورى هيطلع واحد من الذين يدمنون التقريب أو يفكرون في التقريب ويحبون التقريب ويتبعون حسن البنا فيه، ويجي يقول لا بس ده ينسى عقيدة الشيعة وإحنا يهمنا إيه؟ قالها على فكرة مهدي عاكف، قال هم الشيعة قد إيه في وسط العالم الإسلامي السني، دول أصغر مننا بكتير، فإحنا ما يهمناش إنهم ييجوا وينشروا المذهب الشيعي بتاعهم في مصر. هذا الكلام على لسان مهدي عاكف في 4/3/2004 في البرنامج اللي قلت لك عليه. طيب قالوا نصا ولفظا وحصرا.
معانا الأستاذ خميس من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يبارك لك.
تحياتي لك والأستاذ ثروت.
الله يخليك.
وبس عايز اقول كلمتين اثنين يا استاذ محمد.
اتفضل.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيتسبب يفتح الباب للشيعة الروافد الملاعين. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا تعبنا يا استاذ محمد من الكلام ومن اللي بنشوفه. احنا فعلا تعبنا. فاحنا لحد امتى يا استاذ محمد هنسمع ومفيش عمل؟ لحد امتى هنسمع وما فيش عمل. يعني احنا بنسمع بقالنا فترة يعني في عهد مبارك يا استاذ محمد ما تجرؤوش يتكلموا حتى كلام يا استاذ محمد ان هم يخشوا مصر او يعملوا اي حاجة في مصر. كتر الكلام دلوقتي يا استاذ محمد الدنيا كلها بتتكلم عن الموضوع ده.
انت قلتها كلمة وهي كلمة جميلة, حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيفتح الباب ده. حسبي الله ونعم الوكيل,
حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل.
بشكر حضرتك يا استاذ خبيث. اتفضل حضرتك. طيب انا اسمع مش معنى سلطاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
اتفضلي حضرتك.
حيا الله سيادة المستشار محمد المسلاوي ضيفي الكريم ثروة القرباوي. عندي سؤال في نفس الموضوع بس عايز اقول حاجة صغيرة قبل ممكن.
اتفضلي.
عايز اقول بالقانون المستمد من القانون الالهي تنصلح كل الامور ويرقى الانسان ويقول الحق ولو على نفسه, وكما يقول جل في علاه في شان امنا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها وعن امهات المؤمنين اجمعين والصحابه, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولكل من سب امهات المؤمنين والصحابه ومن قبلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لعنتم بما قلتم في الدنيا وفي الآخرة. ولا بد أن يأخذ القانون مجراه وبحسم. وسؤالي, هل الإسلام بشموله وشموخه وأولاه وربانيته يأبه للشيعة ومن كان على شاكلتهم ومعتقداتهم لا تنم إلا عن تخلف عقلي وفترة مطموسة أن نغلق على أنفسنا؟ أليس الأولى بنا عقيدة بناء عقيدة قوية للمسلم تتحمل أعتى الفتن والشبهات ودعوة غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة عن علم وهدى وكتاب منير وحجة قوية, والمسلم الذي يتبعهم ويعجب بهم فالإسلام غني عنهم فهو وبال على الإسلام, فالمسلم القوي
خير من
المسلم الضعيف. وجزاكم الله خير.
شكرا. معنا مين تاني؟
السلام عليكم.
أستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزي خير سيادة المستشار ويجزي الأخ اللي معاك خير ويجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله
يا رب.
بس أنا كان في عدة رسائل كده بدي أفهمها حضرتك
بسرعة.
لما عصام العريان طلع على جريدة أمريكية وقول لك إن السلفيين متطرفين, هم الشيعة إيه؟ أما السلفيين متطرفين هم الشيعة إيه؟ يعني هم مشاهدهم غير على الدين ذرة يتقوا الله فينا. حسب الله ونعم الوكيل في الاخوان المسلمين.
لا 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 لو سمحت بس يعني احنا خلي كلامنا موضوع يا جماعه ارجوكم. احنا دايما اولا انا بحترم حضرتك بس يعني ارجوكم في النقاش الموضوعي ما ينفعش يعني احنا ايه خلينا احنا مع بعض كده نكون احرص ان احنا ما ما ما, ما كان احنا ما بنوجهش الخطاب يعني احنا بنتكلم في نقاش علمي يعني متزن, فخلي النقاش ما يخرجش عن الايه هذا الامر. اتفضل يا استاذ.
هو الكلام اللي قالته الحاجة سناء كلام في منتهى الأهمية
متزنة
لأنه وبرضو الكلام المشاعري اللي قاله
غضل عنهم
سواء الضيف الأخير أو الأستاذ المتكلم الأول, يعني الكلام يعني فيه مشاعر حلوة ومشاعر حية وإحساس بالخطورة. لكن أنا هقول لك حاجة في خصوص القانون. في قانون العقوبات مواد للسب والقذف, عارف انت طبعا من الماده 302 والماده 303 من قانون العقوبات والمواد اللي بعدها. ده لما واحد يشتمك او يشتم ابوك او يشتم اخوك القانون بيعاقبه.
بس مفيش لما يشتم السيده عائشه.
لكن لو شتم السيده عائشه
مفيش.
لو شتم ديني
مفيش.
لو شتم عقيدتي
مفيش.
لو شتم الصحابه اللي انا تلقيت عنهم دين هل يوجد في القانون نص يجرم هذا الفعل؟
لا
يوجد في القانون نص يجرم هذا الفعل على الاطلاق. مع انه متعلق بالسب. انا افهم ان يكون لك راي مثلا مساله يعني سيدنا عمر بن الخطاب نفسه قال اصابت امراه واخطا عمر.
صحيح ده راي.
خلاص
ده راي.
هو قال ذلك يعني عن نفسه قال أصابت امرأة وأخطأ عمر, وهو قال عن نفسه كل الناس أفقه منك يا عمر. فده رأي يمشي في إطار الرأي. واحد يطلع يقول له يعني أنه هذا الرأي الذي قلته ليس بالرأي الصحيح, ده مناقشة مع رأيه. إنما أنا أجي أطلع أقول لعنة الله على فلان ولعنة الله يعني على الصحابة وأقعد أتكلم معهم عنهم بهذا الشكل, فده أمر يخرج من نطاق الرأي إلى نطاق التجريح والتحقير من عقيدتي.
لا 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 مش كده. ده حاجة بتهون من حجم, ده اسمه الهدم ده هدم عقيده حضرتك انت حضرتك احنا بناخد الكلام بنهون منه اسمه هدم عقيده عقيده الشيعة عقيده التبعيه عقيده الرافضه تقوم على هدم عقيده الاسلام الصحيح فده قولا واحدا انما اقول انها سب لا هي هدم عقيده
لا انا بتكلم في فعل السب
انا ما هي تهدف
على العقيده الشيعيه
لما بحقر سيدنا يعني انا مش قادر اقولها بفعل لما بيكون ده تحقير
الذين تلقينا عنهم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
هو ده
فاللي تلقينا عنهم احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام صحيح. بيقولوا عليهم ان هم ارتدوا يبقى معنى كده الدين اللي معانا دلوقتي
خرب
مش صحيح
طب ناخد استاذ مصطفى السلام عليكم
ايوه السلام عليكم
اتفضل
استاذ خميس بحييك الله طبعا وبحبك الله وبحيي ضيفك الكريم زي ما عايز اكلم حضرتك ولكن الموضوع النهارده جميل جدا اسمح لي بس اسري الحوطه كده بعض الاسئله للاستاذ صلاح الخرباوي لان طبعا اسالوا اهل الذكر يعني هو طبعا كان في جماعه الاخوان وكده طبعا قبل الثوره حضرتك هناك قعد المشايخ الصراحه يعني ممكن اقول اسمه ولا ما ينفعش
اتفضل
الشيخ محمد سعيد رسلان ربنا يبارك له يا رب كان وضح فعلا اللي هيحصل في مصر وطبعا هو لا يعلم الغيب ولكن هو نتيجه دراسه لفكر الاخوان وغيره وطبعا انا مقلد لهذا الرجل واحبه في الله واحب كل العلماء يعني حتى كل العلماء بفضل الله احبهم في الله عز وجل الشيخ محمد سعيد رسلان يمكن الشيخ صفت سفرات طبعا اكيد عارفه عارف اللي قاله ان هذا لو حكم الاخوان المسلمين مصر وقال بهذا وقال في الخطبه دي ما شاء الله عليه كل اللي بيحدث الان ساعتها بعض الناس عاتبته وعاتبت على الشيخ محمد عيد الزان ان هو ازاي يقول كده واتهموه ان هو بتاع امن دوله وكده برضه على ارض الواقع كل الذي قاله الشيخ محمد سعيد رسلان بيحدث بالظبط من دخول الشيعه فانا عايز اسال الاستاذ صلاح الخرباوي هل فعلا فكر الاخوان بهذا الموضوع يعني طب واذا كان فكر الاخوان بهذا الموضوع يعني هل في امل ان شاء الله يعني اخواتنا من اخوان المسلمين ان هم يتراجعوا عن هذه الافكار يعني خصوصا ان انا بحب يعني المسلمين زينا بحبهم في الله والسؤال المهم يعني احنا النهارده يعني حقيقه فعلا كلنا غصه هنا الان في السعوديه وغيرها ما بقناش يعني احنا كنا بنحب على نظام مبارك انا لا اكذبك القول النهارده احنا بنتمنى ان ارض نظام مبارك لان بمنتهى الصراحه حاسين ان نظام مبارك ما فيش يعني كان حاش عننا حاجات كتير قوي مع احترام حضرتك من زور الاسلاميين وغير هم قربونا النهارده في الاسلاميين
لا 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 لا, لا, لا يعني انا بس بشكر
حضرتك قصدي الكور اللي هو زي الناس الثانيه لا انا قصدي وصلوا لنا صوره يا استاذ خميس انا عايز افهم من
طيب. انا بشكر حضرتك انا بشكر حضرتك وبحترمك يعني انا خلينا بس يعني ما نخلطش بين ان التطبيق الخاطئ لبعض الاشخاص لا يسيء ابدا لديننا ولا يسيء حتى للتاريخ الاسلامي يعني دي جزئيه تختلف تماما طيب اسمع راي حضرتك
السؤال مهم قوي طبعا الشيخ محمد سعيد رسلان واحد من العلماء الكبار في فكر الاخوان المسلمين اشياء تقربهم في الفكر في عقيده الاخوان تقربهم من الشيعة
احنا الحلقه خدناها كده
يعني لا ما انا بقول لك لان
يعني احنا الهدف طبعا
مين اللي بيحكم ومين اللي بيفتح الباب للشيعة ما هم الاخوان المسلمين
صحيح
يعني فانا لا اتحدث عن الاخوان بحسب ان جماعه الاخوان جماعه في المعارضه او هنا انا
لا هي لا لا.
الجماعه الحاكمه التي تشكل مجلس الشورى التي تصدر القوانين اللي بتعمل كل حاجه اللي فاتحه الباب للشيعة للدخول فانا بقول ليه هم فاتحين الباب وليه مش هيصدروا اي قوانين بالتجريم كما انت تحب وكما كل الناس
وساظل اطالب يعني سيظل كل من معي من القانونيين ويمكن قناه الرحمه تطالب بهذا الامر يعني سهل جدا الواحد يجي يندد ويرفض ويتكلم كلمتين ويمشي احنا بنقدم الحل ده الاعلام الحقيقي وهذا الراي الحقيقي وهذه المعارضه الحقيقيه وهذا هو الفكر البناء الحقيقي ويجب نقدم فكرا لفكر هدام لعقيدتنا
صحيح.
ينبغي ان يؤخذ به
صحيح
ده وجهه النظر
صحيح ويجب أن نفهم أيضا لماذا يتوانى البعض ولا يقفون موقفا صلبا ضد التوجه الشيعي وضد نشر الشيعة في المجتمع المصري فبقول أن في الجماعة الحاكمة المرشد الأول لها كان في نفسه يرى أنه فكرة الإمام والإمامية فكرة كانت مستحوذة عليه لذلك أطلق على نفسه وهو في 30 من عمره لقب الإمام يعني لقب الامام واحنا بنتكلم دلوقتي حسن البنا لما يجي الامام حسن البنا حسن البنا هو الذي اطلق على نفسه لقب الامام وهو في 30 من عمره ثم انظر الى مساله يعني بعد سنوات طويله من وفاته ياتي احد قيادات الاخوان المسلمين من سنتين ويكتب هم عندهم القول في الشيعة بعصمه الائمه الأئمة لا يقعون في خطأ، والأئمة مبلغين، هم الطبقة الأدنى من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في طبقات عصمة وهي النبوة صحيح. في الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيقولوا تفضل في الأئمة الاثنى عشر لغاية الإمام الأخير الذي دخل في السرداب وهو في الرابعة من عمره، وينتظرون
في السرداب لغاية
وينتظرون خروجه إلى الآن. ففكرة عصمة الأئمة موجودة عند الإخوان المسلمين على عصمة حسن البنا. لما يجي واحد من قيادات الإخوان من سنتين وفي جريدة المصري اليوم وفي حوار له ويقول إن حسن البنا كان إماما ملهما ولم يقع في خطأ في حياته قط، يعني الكلمة واضحة. لما يجي حسن البنا نفسه في مذكراته في المذكرات عبد العزيز كامل اللي كان من رجال حسن البنا ثم خرج على الإخوان المسلمين أو عن الإخوان المسلمين في فترة الخمسينيات وأصبح وزير أوقاف، في مذكراته اللي حققها الدكتور سليم العوا في صفحة 54 منها تحديدا بيقول إيه: عندما تناقشت مع حسن البنا في الإسلام قال لي: أعلم أنك ستختلف معي في يوم من الأيام، ولكن إذا اختلفنا فاترك فهمك إلى فهمي، مش فإن تنازعنا في شيء فنرد لله والرسول، لا، إن تنازعنا في شيء ردوا لي أنا.
معنا مكالمة. أبو طارق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسف إني طولت على حضرتك، اتفضل.
أنا بس عايز أقول يعني حاجة دي.
طب الصوت ده تعلى ممكن؟
نعم.
اتفضل الصوت.
بقول يعني أي دين وأي خير فيه أن تكون علاقات مع دولة، يعني ونعلم جيدا انها ترتكب جرائم في حق 20 مليون سني في ايران، لا يبنى لهم مسجد واحد ويلقون اشد العذاب والهوان والذل. هل استردنا عليهم اطفاء المذابح في العراق وفي سوريا؟ يعني لم يعد يكفي مثلا الاستنكار او ان احنا ليس القضيه قضيه ان هم يعني يذلونا بالمال، احنا دوله كبيره جدا، يعني لابد ان احنا نطلع على الدستور الايراني ونعرف مدى خوف القوم ومكرهم وحقدهم على العقيده السنيه، العقيده الصفويه والاثنى عشريه. لابد ان رئيس الدوله يكون اثنى عشري تعتبر حتى الشيعه العرب درجه ثانيه واهل السنه مستباح المال والعرض. لابد ان احنا نعرف التحديات الكبيره، وانا عايز اقول النقطه المهمه اللي احنا لا نبكي دايما على الامر المذكور. لابد على اهل السنه امامهم تحديات كبيره، ولابد من دعم مصر بكل السبل وقطع الطريق على هؤلاء القوم، لان ما يهدد مصر يهدد دول الخليج كلها والمسلمين كلهم، ولابد من خطوات عمليه لمواجهه هذه التحديات. لابد ان يكون لاهل السنه في مصر، يعني اهل السنه والتيار السلفي بالتحديد، مواقف جماعيه ومصيريه وتاريخيه، فالتاريخ لا يرحم. سيذكر موقف اهل السنه في مصر، واسال الله ان يتدارك التخاذل والضعف الذي لحق بنا، وان يكون لنا كلمه وموقف منه ونستفاد من احداث وتحديات خطيره تدعم قوتنا ووحدتنا ووزننا. لابد من مبادره من كل العلماء والقنوات الاسلاميه، نجمع كل التيارات والاتجاهات اهل السنه السلفيه في مصر من جميع المدارس. عندنا 30 مدرسه للاسف كلها في توجهات انصار سنه جماعيه شرعيه، سلفيه القاهره، سلفيه اسكندريه، سلفيه قبر الشيخ.
شكرا.
لابد ان احنا نجمع كل ده، يعني لم تعقم نساء اهل السنه.
يعني انا بشكر لحضرتك حماسك، يعني رغم ان يمكن 40% من الكلام مش فاهمينه قوي، بس يعني واضح ان حضرتك.
طب تفسر لي
هو بيقول كل الفكره بتدور حوالين ان احنا يعني نجتمع اهل السنه لمواجهه هذا الامر. ده اللي انا واصل لي، يعني اللي انا قادر اجمعه من الكلام بتاعه. اتفضل يا استاذ.
يعني المهم دي ملامح، يعني انا برد على الاستاذ اللي كان يتكلم في التليفون عن نقاط التماس ما بين الشيعة والاخوان المسلمين. ففي نقاط التقية مثلا، هي التقية امر يستخدم بالنسبة لاهل السنة هو من الفروع وليس من الاصول، لكن موجود عند الشيعة هو من الاصول وليس من الفروع. وفي التقية احنا في احوال يجب ان يستخدم فيها، هي احوال استثنائية، يعني التقية تستخدم في استثناء وليست اصل عام، لكن تستخدم عند الشيعة في الاصل عام، حتى ان الرجل منهم يجب ان يستخدم لكي يصح دينه أن يستخدم التقية في حياته كثيرا. فلما تيجي تلاقي الواقع بتاع حياتنا دلوقتي اللي احنا عايشين فيها، الحكام بتوعنا اللي بيحكمونا، استخدام التقية يعني أصبح استخدام مفرط، يعني ففي أشياء نقاط تماس بتقربهم لبعض، عشان كده قد لا يجد هؤلاء غضاضة من الاقتراب، من اللي اقترب ان هم يقتربوا أو يحاولوا يقربوا السنة إلى الشيعة. وفي نفس الوقت هذه الأفكار لا تجد لها أي وجود أو نصيب عند أهل الشيعة. تلاقي الخميني عندما وضع كتبه، حتى بعد الكتب التي كان قد وضعها وكتبها قبل الثورة الإيرانية، والكتب التي كتبها بعد الثورة الإسلامية، وكان له كتاب اسمه الحكومة الإسلامية، ده قبل الثورة يضع فيه ملامح للحكومة. وهو جه بعد كده وقال أنا تأثرت فيما يتعلق بالعقيدة بسيد قطب وأخذت من سيد قطب، يعني هو نفس حتى أن كتب سيد قطب كانت تدرس بعد قيام الثورة هناك، كتاب معالم في الطريق وكتاب المستقبل لهذا الدين، كانت هذه الكتب تدرس للحرس الثوري. لكن كتب الخميني تضمنت سب وشتائم مفزعة وفظيعة لأسيادنا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، يعني كان فيها شتائم. لم يتخلى الرجل عن هذه الشتائم، وهو مثلا يقول تعالوا قربوا لينا، هو الخميني نفسه آيات الله اللي موجودين هناك يعني دلوقتي، يعني حتى آية الله الكشاني الذي كان قد اجتمع معه حسن البنا في الحج سنة 48، ما هو كتب وشتم في كتبه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر والسيدة عائشة، واتهم الصحابة بالارتداد عن الإسلام، هؤلاء الصحابة الذين بلغونا الدين. حتى آية الله السيستاني أحد المراجع الشيعة الكبيرة حاليا في إيران، ده مولود سنة 1930، يعني عنده دلوقتي حوالي 80 سنة تقريبا، هذا الرجل له كتب كثيرة في سب الصحابة وفي القول بتحريف القرآن الكريم، وأن القرآن الذي بأيدينا زي هذا المعتوه الذي تحدث في الشريط اللي عرضتوه من شوية. فهذا الكلام دي أسس موجود عندهم. هل فكر أحد أن يقول لأهل الشيعة تخلوا على ما أنتم عليه؟
القول الفصل، هل الثيافة تجعلنا نتقارب من أهل الشيعة فتدخل نحلة الشيعة إلى مصر؟ وهل يمكن إصدار وهل يمكن إصدار قانون تجريم سب الصحابة في مصر؟
بص، مصر لا يمكن تكون أرض الشيعة، ولا يمكن الشيعة يكون لهم أي وجود فيها، ده قولا واحدا. لكن أن نتهاون وأن نترك الباب مفتوح أو موارب، ده خطأ كبير. أي حاكم هيرتكبه هو خطأ كبير في حق الإسلام وليس في حق النصر فقط. هل سيصدر قانون؟ أنا لا أظن أبدا أن أحد سيصدر قانون.
يمكن أنا متعمد وأعلم أن في ناس ما بتحبش حضرتك وممكن تعاند حضرتك، فيا رب يكون العند في حضرتك. الكلمة دي أنا بقولها هو أنا قاصد بهذا الأمر أن يكون العند في حضرتك هو سبب أن يصدر هذا القانون.
طب أنا بتحداهم
حماية وصونا
أنا
للعرض.
بتحداهم وبتحداك وبقول مش هيصدروا يعني قدر
الصحابة الكرام. أنا بشكر حضرتك أستاذ صلاح الخرباوي المحامي والباحث في الشأن الإسلامي. قبل ما أختم كلمة بسيطة، السيد الرئيس مع لهذا عهدناك يا سيادة الرئيس بكل الأدب والاحترام يا معالي رئيس الجمهورية، هذا الأمر يمثل عقيدة المسلمين وهدم العقيدة المسلمين، ينبغي أن يتم على الفور إلغاء كل التعاملات مع هذا يعني الكيان المتشرذم في حق الإسلام. مجلس الشورى أرجو أن حضراتكم تعرفوا حجم الأمانة التي وضعت على أكتاف حضراتكم من إمكانية التشريع، هذا التشريع أمانة نلقيه بين أيدي حضراتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على إصدار هذا التشريع بكل الاحترام والتقدير لحضراتكم. أشكر حضراتكم، أشكر ضيفي الكريم.
في مثل كان بيقول تموت الحرة كذا، أنا بقوله بس مع التصرف بقول يموت الحر ولا يأكل بعقيدته.
صحيح صحيح، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.